بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. هنا قال الحكم بن عطية, هذا في ضعفاء البخاري, في ضعفاء البخاري الحكم بن عطية, الحكم بن عطية العيشي البصري قال عن ثابت وابن سيرين كان أبو الوليد يضعفه, كان أبو الوليد إيش يضعفه, لأن البخاري فيما يظهر ما عنده ربما صبر لحديثه أو لم يكن قريبا منه, فاكتفى بقول من قول أئمة ما دام أنه ليس في المسألة إلا كلام إمام ضعيف خلاص, يعني ضعفه وما هناك من وثقه عنده. أيضا مثال ثاني الحكم بن عبد الله بن سعد, الحكم بن عبد الله بن سعد قال مولى الحارث بن الحكم بن أبي العاص بن أمية القرشي الأيلي تركه, كان ابن المبارك يضعفه, مع أن لفظ تركه عند البخاري شديدة. وهناك أمثلة, البخاري عند أن قيل أليس هذا من الغيبة قال هذا نقل الحديث يعني أو نقل الجرح لمصلحة إيش يعني لمصلحة الدين يا أخو.
أيهما أشد تركوه أم هذا أو فيه نظر
عند البخاري؟ تركوه وهو متقارب مع فيه نظر شديد كله,
لما يذكر الجرح ولم
هذا في الضعف, هذا في كتاب الضعفاء البخاري. الذي ضعفه قال ضعفه أبو الوليد الذي ترجمة الحكم بن عطية العيشي بصري, كان أبو الوليد يضعفه, والآخر يعني الحكم بن عبد الله كان يضعف ابن المبارك.
يعني إذا لم يكن هنالك توثيق
اكتفى, أيوة اكتفى بالجرح ولو كان غير مفسر إذا ما فيش معارضة التوثيق. قال الإمام اللكنوي رحمه الله تعالى فإذا قال ابن الصلاح في مقدمته بعد أن صحح عدم قبول الجرح المبهم بإطلاقه, قد تقدم لكم إذا لم يكن هناك معارضة للجرح المبهم قبل مطلقا من الآن حتى من غير المعتبر. الأزدي ضعيف لكن جاءنا راوي قال فيه الأزدي ضعيف, طيب ما وجدنا غير كلام الأزدي إيش نفعل؟ آمنا ننقله ضعيف ضعيف. وهذا فعل ابن حجر في التقريب أو وكذا في التهذيب يقول ضعفه وفلان خلاص. جرح المجروح لا يقبل إذا عارضه ثقة. وإلا فأقل ما تقول متوقف فيه, فإذا توقفت فيه فحكمه حكم المردود. قال لقائلا يقول إنما يعتمد الناس في جرح الرواة ورد حديثهم على الكتب التي صنفها أئمة الحديث في الجرح أو في الجرح والتعديل, وقلما يتعرضون فيها لبيان السبب. نعم, بل يقتصرون على مجرد قول فلان ضعيف ولا ليس بشيء ونحو ذلك, أو هذا حديث ضعيف أو حديث غير ثابت ونحو ذلك, فاشتراط بيان السبب يفضي إلى تعطيل ذلك وسد باب الجرح في الأغلب الأكثر. وجواب أن ذلك وإن لم نعتمده في إثبات الجرح والحكم به فقد اعتمدناه في أن توقفنا عن قبول حديث من قالوا فيه مثل ذلك بناء على أن ذلك أوقع عندنا فيه ريبة قوية يوجب مثلها التوقف, بل من انزاحت عنه الريبة بالبحث عن حاله قبلنا قبلنا حديثه ولم نتوقف, ثم من انزاحت عنه الريبة يعني ما فيش جرح فيه بالبحث عن حاله قبلنا حديثه ولم نتوقف. لا بد أيضا في مثل هذا الذي ما وثق ما زلنا أيضا متوقفين إيش في قبل حديثه, مثل مجهول الحال مستور الحال لا بد أن نعرف أن هذا إيش ثقة أو صدوق، فلا يقال إننا نقبل من لم يتكلم فيه كما إن حديث. فكلمة هنا غامضة، من انزاحت عنه الريبة بأيش انزاحت عنه؟ انزاحت عنه بالتوثيق. إما إذا ما فيش توثيق فما هناك يعني قبل رواية. الأصل عدم قبول حديثهم حتى يتبين أنه ثقة وأنه مشهور بالعلم وبعمل العمل بالعلم، لأن الله عز وجل يقول وأشهدوا ذوي عدل منكم، فاشترط إيش؟ العدالة. نعم. قال كالذين احتج بهم صاحبا الصحيح وغيرهم وغيرهما ممن سمهم مسهم مثل هذا الجرح من غيرهم، فأفهم ذلك فإنه مخلص حسن انتهى. أما أصحاب الصحيحين رجال الصحيحين هذا قد علمنا أنهم إيش موثقون عندهم، إلا إذا كان الجرح فيهم إيش مفسرا وقبله العلماء الآخرون، فهنا نقبل أحاديثهم في الصحيحين ما لم يكن منتقدا وتم الانتقاد، ونردهم في خارج الصحيحين نجعلهم في إيش في المتابعات، مثل فليح بن سليمان، مثل محمد بن ميمون السمين، مثل عبد الله هو استشهد به البخاري استشهادا فقط، عبد الله بن صالح كاتب الليث، فمثل هؤلاء إن كان البخاري ما اعتمد عليه لكن اعتمد على فليح، اعتمد على لأن إسماعيل بن أبي بن أبي أويس اعتمده البخاري لكن انتقى أحاديثه، فإذا كان خارج الصحيحين يعطينا هنا ريبة، ما نستطيع نقبل حديثه خاصة إذا تفرد، خاصة إذا تفرد. وكان شيخنا مقبل على نحو هذا. أما إذا كان الرجل غمزه بعضهم ووثق وقبله صاحب الصحيح فنحن نقبله في غير الصحيحين، نقبله ما دام أنه ما لم يكن الحديث يعني منتقدا من الأئمة.
على شرط هل شرطه مثلا الرجل نفسه أو مثلا الطريقة التي
الطريقة التي السلسلة السلسلة هذه شرطه،
معنى ما سنأخذ لكل من وجدناه
نعم
معنى كلام هنا معنى فيه تعقيد
يعني في توسع في توسع نعم قوله صاحب الصحيحين يعني في توسع، هو مع البحث يظهر لك يعني معاني دقيقة، مع البحوث يظهر لك معاني دقيقة. قال قلت فاحفظ هذه الفائدة الغريبة على المذهب الصحيح في باب الجرح المبهم من المذاهب الشهيرة، الجرح المبهم كما قد سمعته يعني إن كان معارضا بتوثيق فيقدم التوثيق، أو قد ينزل من التوثيق شيئا، ينزل من التوثيق شيئا فيصير الراوي وسطا، أو نقول مقبول إلا أن يكون الحديث هذا من أخطائه. قال ولا تبادر تقليدا بمن لا يفهم الحديث وأصوله ولا يعرف فروعه إلى تضعيف الحديث وتوهينه بمجرد الأقوال المبهمة والجروح الغير المفسرة الصادرة من نقاد الأئمة في شأن راويه، وإلى الله المشتكى من طريقة أهل عصرنا المخالفين لشريعة الأئمة الذين مضوا قبلنا يبادرون إلى تضعيف القوي وتوهين السوي من غير تأمل وتفكر وتعمل وتبصر. زماننا هذا أشد إلا من رحم الله. طيب فبعضهم يضعف الصحيح ويصحح الضعيف على الهوى، خاصة أهل البدع الحزبيات إلا من رحم الله، أن الله المستعان. بل قال صار أئمة الحديث الآن أقل من القليل، يعني الذين هم يفحصون في الأحاديث في الأسانيد هؤلاء صاروا أقل من القليل، مش قليل بس، أقل من القليل. قال: تذنيب مفيد لكل لبيب. اختار الحافظ ابن حجر في نخبته وشرحه أن التجريح المجمل المبهم يقبل في حق من خلى عن التعديل، لأنه لما خلى عن التعديل صار في حيز المجهول، وإعمال قول المجرح أولى من إهماله في حق هذا المجهول، هذا الذي نحن نقول به أيضا كما تقدم لكم. وأما في حق من وثق وعدل فلا يقبل الجرح المجمل، لكن هو نفسه بعض الأحيان يتوسط كما سمعتم، يعني لا يهمل الجرح مطلقا، وعمله في التقريب هذا، والتهذيب التهذيب أيضا. قال: وهذا وإن كان مخالفا لما حققه ابن الصلاح وغيره من عدم قبول الجرح المبهم بإطلاقه، لكنه تحقيق مستحسن وتدقيق حسن، كلام جيد. ومن ها هنا علم أن المسألة مخمسة، فيها أقوال خمسة، ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى الحسنة. الله المستعان. يقول هذا هنا المعلق، يقول: هذا رأي الجمهور القائل لا تثبت عدالة الراوي إلا بإثبات. قال رحمه الله تعالى: المرصد الثاني في تقديم الجرح على التعديل وغير ذلك من المسائل المفيدة لمن يطالع كتب الجرح والتعديل. مسألة: ذكر العراقي وغيره من شراح الألفية أنهم اختلفوا في الاكتفاء بتعديل الواحد وجرحه في باب الشهادة والرواية على أقوال: الأول أنه لا يقبل في التزكية إلا قول رجلين في الشهادة والرواية كليهما، وهو الذي حكاه القاضي أبو بكر الباقلاني عن أكثر الفقهاء من أهل المدينة وغيرهم. الثاني الاكتفاء بواحد في الشهادة والرواية معا، وهو اختيار القاضي أبي بكر، لأن التزكية بمثابة الخبر. هذا إن كان إماما، ها إن كان إماما معتبرا ورعا فاهما فتقبل منه، نعم، تزكية في الرواية وتزكية في الشهادة، وفي الرواية طيب مقبولة أيضا، ها ممن هو فنه، ها فهي أيسر من الشهادة بالرواية لأنها تدينا، تزكية الرواة تدينا، وكذلك الشهادة، إلا أن التزكية في الشهادات يعني قد يحمل الناس بعض الضغائن أو نحو ذلك، لكن الأئمة أو المعروفين بالعدالة فتزكية واحد لشاهد للقاضي أن يقبلها إذا علم صدقه، ها ولو مفردة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بشهادة خزيمة، ها، لما كان عنده من يعني من اليقين بإيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال الثالث: التفرقة بين الشهادة والرواية فيكتب في الواحد في الرواية دون الشهادة، ورجحه الإمام فخر الدين والسيف الآمدي، ونقله عن الأكثرين، ونقله أبو عمرو ابن الحاجب أيضا عن الأكثرين. هذا كلام صحيح، إلا أن قلنا في الشهادة إذا كان المعدل إيش إماما معروفا، مثلا لو عدل لك الإمام الألباني شخصا ما تقبله، أو الشيخ مقبل، ها، زكى وقال هذا عندي ثقة، أو الشيخ ابن باز، أو الشيخ العثيمين، أو الشيخ يعني، فهذه الشهادة حتى مقبولة لأن عندي هذا الإمام أكثر من أربعة عامة، أو من اثنين من العدول من العامة، الواحد يعني قد يساوي قوله قول جماعة، لكن الأصل هو هذا. الحاكم لا يقبل إلا تزكية اثنين مثلا لهذا الشاهد. لو كان الشاهد أيضا هو عند الحاكم أنه معروف بالعدالة من جيرانه أو من معاملة معه، خلص يكفي علم القاضي هذا لأنه عدل. قال ابن الصلاح: والصحيح الذي اختاره الخطيب وغيره أنه يثبت في الرواية بواحد. هذا كلام صحيح، لأن الرواية أصلها تعبدية، ما فيها ما يحملك على يعني الحقد أو الغل أو نحو ذلك، أو المشاحنات والمخاصمات وراءها أطمع دنيوية. الرواية هي تعبدية، لأن العدد لم يشترط في قبول الخبر، فلم يشترط في جرح راويه وتعديله بخلاف الشهادة. ولا أهم شيء كما سمعتم أن يكون هذا المعدل أو المجرح معروفا بالعدالة والأمانة والخبرة. مسألة: تقبل تزكية كل عدل، تزكية كل عدل وجرحه، ذكرا كان أو أنثى، حرا كان أو عبدا. صرح به العراقي في شرح الألفية. طيب، مسألة: إذا تعارض الجرح والتعديل في راو واحد فجرحه بعضهم وعدله بعضهم ففيه ثلاثة أقوال. في معانيها قد تقدمت هذه المسألة، لكن فيها زعم يعني تكرار وتفصيل. أحدها أن الجرح مقدم مطلقا، ولو كان المعدلون أكثر. نقله الخطيب عن جمهور العلماء وصحابن الصلاح والإمام فخر الدين الرازي والآمدي وغيرهما من الأصوليين، لأن مع الجارح زيادة علم لم يطلع عليها المعدل، لأن المعدل يحمل الناس على ظاهرهم، هذا مصلي صائم يحدث يعني وكذا، هذا معنى، وذا قد اطلع على شيء خفي. قال: لأن مع الجارح زيادة علم، بل لم يطلع عليها المعدل، ولأن الجارح مصدق للمعدل فيما أخبر به عن ظاهر حاله، لأنه يخبر عن أمر باطن خفي عن المعدل. وثانيها إن كان عدد المعدلين أكثر قدم التعديل، حكاه الخطيب في الكفاية وصاحب المحصول، فإن كثرة المعدلين تقوية حالهم تقوي حالهم، وقلة الجارحين تضعف خبرهم. قال الخطيب: وهذا خطأ ممن توهمه، لأن المعدلين وإن كثروا ليسوا يخبرون عن عدم ما أخبر به الجارحون، ولو أخبروا بذلك لكانت شهادة باطلة على نفي. وربما قد يعلم الموثق بأن قوما قد غمزوا وما زال إيش يعدله، لأنه لم يرتضي ذلك الجرح. هذا حاصل في الرواة كثير. على كل حال، هذا يعني أن هؤلاء المعدلون يعني لم يطلعوا، هذا قول مش مقبول دائما. بعض الأحيان قد يعرفون، ولكنهم إيش يعني قد يرون أن هذا يحفظ أو أن هذا حفظ أو أن هذا ما زال عندنا عدل. الإمام مسلم لما قيل له: لما تأخذ عن سويد بن سعيد وهو مطعون فيه مضعف، قال: من أين لي صحيفة حفص بن ميسر؟ دليل على أنه إيش عالم، لأن هناك من طعن فيه. لا إله إلا الله. ثالثها أنه يتعارض الجرح والتعديل، فلا يترجح أحدهما إلا بمرجح، حكاه ابن الحاجب، كذا فصله العراقي في شرح ألفيته والسيوطي في التدريب ونحو وغيرهما. قلت: قد زل. خلاصة هذا القول هو كما قد تقدم لكم، أن الجرح إن كان مفسرا مؤثرا، وإن كان من الأقلة من الأقلين وهو من أئمة فهو إيش مقبول مقدم. إن كان هذا الجرح مبهما أو مفسرا لكن الذين وثقوه أكثر وأعلم أو مقاربين لمن جرحه، فهنا قد يتوسط فيه، قد يتوسط في هذا الراوي، يقبل حديثه، لكن إذا كان الحديث مما أخطأ فيه، مما انتقد فيه، يحتاج أن ينظر في كتب العلل عند تصحيح هذا الرجل. قال قلت قد زل قدم كثير من علماء عصرنا مما تحقق عند المحققين أن الجرح مقدم على التعديل لغفلتهم أي دائما عن التقليد والتفصيل توهما منهم أن الجرح مطلقا أي جرح جرح كان من أي جارح كان لا لابد النظر إلى الجارح أيضا من أي جارح كان في شأن أي راو كان لابد أيضا ننظر من هو المجروح مقدم على التعديل مطلقا أي تعديل كان يعني تعديل رفيع ولا تعديل ضعيف ها هذا معنى من أي معدل كان في شأن أي راو كان وليس الأمر كما ظنوا بل المسألة أي تقدم أي تقدم الجرح على التعديل مقدمة مقيدة بأن يكون الجرح مفسرا فإن الجرح المبهم غير مقبول مطلقا على المذهب الصحيح فلا يمكن أن يعارض التعديل وإن كان مبهما يعني التعديل ولو كان مبهما فهو مقدم على الجرح المبهم وقلنا ربما نتوسط في هذه المسألة كما يفعل الحافظ من ابن حجر في التقريب ينظر إلى أقوال أئمة في التهذيب ثم يحكم قال ويدل عليه أن الأصوليين يذكرون مسألة الجرح المبهم ويرجحون عدم قبول المبهم لا بأس الأصوليين بعض الأحيان هذا ليس فنهم ها نرجع إلى أقوال من أهل الحديث قال ويذكرون بعيدها أو قبيلها مسألة تعارض الجرح والتعديل وتقدم الجرح على التعديل فدل ذلك على أن مرادهم في هذا المبحث هو الجرح المفسر دون غير المفسر فإنه لا معنى لتعارض غير المقبول بالمقبول عند ذوي العقول ويشهد له قول السيوطي في تدريب الراوي إذا اجتمع فيه أي في الراوي جرح مفسر وتعديل فالجرح مقدم ولو زاد عدد المعدل هذا هو الأصح عند الفقهاء والأصوليين والجرح كما قلنا إذا كان مفسرا ونظر فيه الأئمة وقبلوا الحمد لله لكن لو ردوا وعارضوا بالتعديل مع علمهم بذلك فهنا قلنا نتوسط وينظر إلى مسألة نوع الجرح والجارح والمجروح نظر في المجروح أيضا ها؟ قال وقول الحافظ ابن حجر في نخبة الفكر وشرح نخبة النظر نزهة النظر الجرح مقدم على التعديل وأطلق ذلك جماعة لكن محله التفصيل وهو أنه إن صدر مبينا من عارف بأسبابه لأنه إن كان غير مفسر لم يقدح في من ثبتت عدالته لا من ثبتت عدالته نعم ما يسقط كليا وإن صدر من غير عارف بالأسباب لم يعتبر به أيضا فإن خلى عن التعديل قبل مجملا غير مبين السبب خلى عن المعارضة وقول السندي في شرح نخبة الفكر المسمى إمعان النظر ها هنا مسألتان الأولى إذا اختلف الجرح والتعديل قدم الجرح إن كان المعدلون أكثر قدم التعديل وقيل لا يرجح أحدهما إلا بمرجح الثاني أكثر الحفاظ على قبول التعديل بلا ذكر السبب وعدم قبول الجرح إلا بذكر السبب وقيل بعكسه وقيل لا بد من بيان سببهما هذه تقدمت المسألة اختار المصنف في كل من المسألتين القول الأول وركب المسألتين فحصل منه تقديم الجرح على التعديل إذا كان مفسرا فعلم من كلامه أن الجرح إذا لم يكن مفسرا قدم التعديل انتهى وقول السيوطي في شرح الألفية ينبغي تقييد الحكم. قال السخاوي رحمه الله في شرح الألفية ينبغي تقييد الحكم بتقديم الجرح على التعديل بما إذا فسر. أما إذا تعارضا من غير تفسير فإنه يقدم التعديل. قاله المزي وغيره انتهى. يكفيكم هذا.